بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأنا أنتظر إن شاء الله تبارك وتعالى ما يرد من أسئلة أو استفسارات منكم للجواب عنها، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله.
حبكم الله حتى لا.
شيخ، من فضل الله لدي أسئلتان، بارك الله فيك.
تفضل.
ما هو أقل عدد تصلى بها صلاة الجمعة؟
ما هو إيه؟
أقل عدد، يعني هل يجوز لخمسة أشخاص أو ستة يصلون صلاة الجمعة يقيموا صلاة الجمعة في قرية أم لا؟
طيب، نعم.
وما هي صحة حديث أمتي في المدن وبعضها في القرى؟
حاضر.
والسؤال الثالث هو، هل الحمام، يعني الحمام الذي يصلي فيه الناس جماعة، هل هو يعني من المنكرات أم هو ما جائز؟
طيب، حاضر.
والسؤال الرابع، عفوا يا شيخ، يعني هل يجوز أن تعزي يعني رجلا مات له يعني أحد أفراد عائلته بعد يعني مرور أكثر من ثلاثة أيام أم لا؟
هل يجوز إيه؟
أن تعزي يعني تعزية بعد أربعة أيام.
طيب، حاضر. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أسأل الله أن يحفظك ويرعاك.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
وأود من خلال قناة الرحمة أن أحيي أخي أبي خولة، وأسأل الله أن يبارك فيه.
اللهم آمين، ونحن نحييه تبعا لك.
امين، بارك الله فيك. شكر الله لك.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، هل تأذن لي بطرح أسئلة؟
تفضل.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، بعض الناس إذا أراد أن يستغيث تسمعه يقول يا ستار، ونحن تعلمنا من العلماء أن الستار ليس من أسماء الله جل وعلا، إنما من أسماء الله الستير.
نعم.
مع العلم أن الستار ليس مدرج حتى في الأسماء 99 المشهورة على ألسنة الناس.
نعم.
وكذلك الستير. والسؤال، هل يجوز أن نقول أن الله جل وعلا ستار العيوب وننسب له هذه الصفة، مع العلم أنهم يذكرونها في أورادهم بعد الصلاة ويقولون ستار العيوب كاشف الكروب؟
حاضر.
السؤال الثاني،
نعم،
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، ما هو شرح هذا الكلام؟
حاضر.
السؤال الثالث والأخير هو عبارة عن توجيه، أطلب منكم توجيه وتنبيه ونصيحة للذين يحتفلون بما يسمونه بالمولد النبوي الشريف، فتجدهم ينشدون عدة قصائد في المساجد، ومنها قصائد البردة للبصيري التي تحتوي كما تعلمون على ألفاظ شركية وغلو وإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
كقوله يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحدث العممي، أو كقوله من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أو كقوله أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبررة القسم، وما إلى ذلك من غلوف النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا قصيدة أخرى للإمام البغدادي كذلك شكلة في هذه الأيام، وتحسن بالفولكلور والرقص الشعبي والمفرقعات، وتصرف الملايين على هذه المفرقعات، فأرجو أن تنصح الجميع، وشكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أختنا أمة الله من ألمانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. يا شيخ إذا شككت في طعام أنه من مصدر غير حلال جاني هدية من جارتي، هل آكله أم أتصدق به؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، إحنا جينا مولد النبوي الشريف، إذا أنا احتفلت فيه مع أولادي وجبت لهم هدايا بمناسبة مولد النبوي الشريف أنا وأولادي فقط ليفرحوا، هل في ذلك شيء؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
لكن يا حمد الله.
يا مرحبا.
بس سمعت عم الشيخ عن السؤال.
تفضل.
النهارده كنت بصلي الظهر في الركعة الرابعة نسيت أقول إن سورة الفاتحة فقلت التشهد. بس أنا بسرح كتير في الصلاة. فالصلاة كده صح ولا خطأ؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة وبركاته. طيب أرجع لأجيب على ما ورد إلي من أسئلة، وبعضها ذكر أمرا كنت أود أن أتحدث عنه في بداية هذا اللقاء، وسيأتي إذن الحديث عنه من خلال الجواب على ما ورد من أسئلة الآن، وإن شاء الله تعالى نحن أيضا في انتظار ما يرد إليكم من أسئلة أخرى. أخونا محمد من المغرب افتتح معنا هذا اللقاء بعدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول: ما هو أقل عدد تصلى بهم صلاة الجمعة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وبعضهم يعني ذكر عددا كبيرا والبعض ذكر أقل منه بكثير، فقد وصل البعض قال في بعض المذاهب لا تقل الجمعة عن 40 رجلا، يعني لا يجوز أن تقام في مصر من الأمصار الجمعة لعدد أقل من 40، وذهب البعض إلى أن أقل الجمع 3 وبهم تقام الجمعة. والمسألة تحتاج إلى التفصيل التالي: إذا كنا في مكان كبير وجب على الناس الحضور وألا يتساهل في ذلك ليصل إلى عدد أو إلى أن يجتمع المصلون في هذه القرية أو في هذا المصر من أمصار المسلمين ليحضروا صلاة الجماعة، وإذا كان العدد كبيرا أعني عدد الساكنين كبيرا، فبإمكاننا نأخذ أو نتشدد في هذه المسألة ونقول بأن يجب على العدد أن يكون كبيرا حتى نلزم الناس بالحضور لصلاة الجمعة. ولكن الذي أراه راجحا والله أعلم هو أنه إذا لم يتوفر إلا 3 اجتمعوا في مكان ودخلت عليهم صلاة الجمعة فعليهم أن يصلوها، يقف أحدهم خطيبا ويخطب في الاثنين ويصلي بهم إماما صلاة الجمعة، ويكونون بهذا قد أدوا صلاة الجمعة بحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا في سؤاله الثاني يقول يسأل عن صحة حديث أمتي في المدن وبعضها في القرى، هذا حديث لا يصح وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في سؤاله الثالث يسأل عن الحمام الذي يغتسل الناس فيه جماعة. يا إخواني في الحقيقة هذا كان موجود بكثرة في البلاد قديما وانحسر كثيرا اليوم، انحسر يعني أصبح لا وجود له إلا في النادر القليل للغاية، ومع كل ذلك فهذه الحمامات الجماعية لا يجوز للرجال جماعة أو للنسوة جماعة أن يذهبن إليها، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة كذلك إلى عورة المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعورة الرجل كما هو معلوم من السرة إلى الركبة، ومن يدخل إلى هذه الحمامات يتعرى وبالتالي تنكشف عورته، وعندما يكونون جماعة ينظر بعضهم إلى بعض أو يظهر بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكشف الرجل عن عورته إلا عن زوجه ومن تحل له، وما عدا ذلك فلا يجوز له بحال من الأحوال. هذه مسائل يجب أن يفقهها المسلمون، إن الأدب والخلق إن الحياء كل ذلك يمنع عن مثل هذا الفعل، وأنا لا أتوقع إلى الآن أن يمكن أن يحصل مثل هذا في بلد من بلاد المسلمين. صحيح وموجود في بلاد الشرق أو الغرب الكافر، وربما يعني شاهدت حماما كنت أمر في بعض البلاد هكذا على غفلة فرأيت حماما فيه رجال ونساء عراية، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا ضلال، هذا باطل، ولكن هذا عند هؤلاء الذين لا يدينون لله عز وجل بدين. وبالتالي نحن معشر المسلمين يجب علينا أن نتحفظ من ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك عن الناس إلا عن زوجك، يعني لا يجوز للإنسان أن يظهر عورته لغير من يحل له من النسوة الحقيقة. طيب معنا سؤال، السلام عليكم. الأخت أمة الله تفضلي.
من فضلك يا شيخ كان عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول، دلوقتي أنا حضرتك كنت مركبة اللوب، ومن ساعة ما ركبته الحيط بتجيلي بالطريقة دي، بتجيلي قبل معاد الحيط بأربعة أيام، ينزل لي كل يوم نقطة دم واحدة يعني بنفس صفات الحيض، الرائحة والشكل وكل حاجة، بس هي نقطة في اليوم أربعة أيام، وبعد الأربعة أيام دول يتنزل الحيض بقى طبيعية دم كثيف. فأنا عايز أعرف الأربعة أيام اللي بينزل فيهم نقطة دول حكمهم إيه في الصلاة والصيام وغير ذلك؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز إن أنا من زكاة المال أودي حد يعمل عمرة أو أجهز عروسة، ولا هي اللي في المصارف بتاعتها التسعة فقط؟
لا السؤال يعني الثالث، أنا
دلوقتي معايا ابني،
اتفضلي،
ابني عنده 10 شهور وهطلع اعمل بيه عمره، ينفع ان انا البسه لبس الاحرام من هناك علشان البرد، ولا البسه له قبل من قطع الاحرام؟ دي حاجه ثانيه. بالنسبه للنيه، ان انا هسعى ليا سعي ولي سعي ولي طواف ولي طواف، ولا هي حاجه واحده؟
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
سلام. الأخ وليد من المنيا، السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته يا فندم.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك.
حضرتك الوقت شفت رؤية ان انا بعبي ثلاث اكياس كبار بنجان اسود بيبرد.
يا اخ وليد، على كل حال انا لا اعرف في تعبير الرؤى والاحلام، فان كانت يعني رؤية خير فاستبشر بها بارك الله فيك وحدث بها من تحب، وإن كانت رؤيا لا تحبها فلا تحدث بها أحدا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أختنا أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، أنا اشتريت كمبيوتر من واحد بس كان في شك إن الكمبيوتر ده حرام.
اشتريت كمبيوتر؟
فكان في شك ان الكمبيوتر ده يعني مسروق او كده، فانا علي وزن.
ليه ما تستطيعي تتأكدي؟ يمكن ان تتأكدي وتطرح الشك باليقين ولا لا؟
لا خالص.
خلاص ان شاء الله لا شيء عليك، بارك الله فيك. طالما انك لا تعرفين الحقيقة وانت بحاجة، وامرأة تبيع كمبيوتر عندها واشتريتيه، فارجو ان لا يكون بهذا بأس ان شاء الله. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك السؤال؟
تفضل.
هل يجوز للمرأة زيارة القبور أم لا؟ وجزاكم الله خير.
حاضر.
مع العلم أن ابنها متوفى قبل 3 أشهر، وأخيها متوفى قبل سنة تقريبا، وخلاها نفس ممكن قبل 16، هل يجوز لها أن تزور؟
حاضر.
ابنها وأخيها وخالها أم لا؟ وجزاكم الله خير.
طيب، أبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلي من أخي أبي معاذ من الجزائر، جزاه الله خيرا. والحقيقة أسئلة يعني نافعة ومفيدة، وهو من طلبة العلم فيما أراه وفقه الله لما يحبه ويرضاه. له 3 أسئلة في سؤاله الأول. يقول: بعض الناس إذا أراد أن يستغيث يقول يا ستار. والسؤال: هل يجوز أن نقول بأن الله ستار العيوب كما يعني يذكر عندهم بعض الناس، وهذا يعني مشهور عند كثير من الناس؟ الحقيقة يا إخواني، أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك صفاته توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يدخل من عنده ما لم يرد به نص فيها. هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، عند سلف الأمة الصالحين. من خصائص أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، ودي خاصية من خصائص العقيدة الإسلامية، لأن العقيدة الإسلامية مسائل غيبية والإنسان لا يعرفها من قبل نفسه، إلى جانب أن مسائل الاعتقاد منصوص على جميعها في القرآن الكريم والسنة النبوية. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يضيف اسما لله لم يذكره لنفسه، أو أن يحذف اسما ذكره الله عز وجل في كتابه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والأمر في صفاته كالأمر في أسمائه، لأنها كلها متعلقة بذات الله تبارك وتعالى جل في علاه. وكما ذكرت بأن إجماع من أهل السنة على هذا، وقد نص على ذلك أيضا الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد، أن الصفات توقفية ولا يمكن أن يدخل الإنسان فيها شيئا إلا بنص. وبناء عليه أقول الستار ليس من أسماء الله الحسنى، وبالتالي من الخطأ أن تقول يا ستار استر علي مثلا، أو تسمي ولدك عبد الستار، وإنما ورد في الحديث الصحيح إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمهم الذي أود أن أوضحه وأبينه أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز للإنسان أن يطلق شيئا منها على الله ما لم يكن قد ورد به نص صحيح صريح. مسألة لا تعرف في هذا بالقياس، المسألة أيضا طويلة جدا كما ذكر أهل العلم في هذا كلام جيد وجميل. فإحنا لا يجوز لنا أيضا أن نشتق من أفعال الله عز وجل أسماء وننسبها إلى الله تبارك وتعالى، وقد فعل بعض أهل العلم ذلك، وهذا خطأ لا يليق في جناب الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الله أعلم بنفسه من نفسه. وشوف إحنا لما نيجي نطلق على الأسماء نقول الأسماء الحسنى، يعني أحسن الأسماء، لأن الحسنى ليست جمع حسن وإنما جمع أحسن، فأسماء الله أحسن الأسماء. قد يكون الاسم حسن وليس بأحسن، فلا يطلق على الله تبارك وتعالى. الأسماء المشهورة بين الناس اليوم فيها أسماء أو فيها يعني بعض الأسماء التي لا تثبت ولا يصح أن نضيفها إلى الرب تبارك وتعالى جل في علاه. حديث طبعا أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، ورد من طرق متعددة، وأنا قبل ما يقرب من 25 عاما كنت قد جمعت طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونصه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا في الصحيحين وغيرهما ثابت وصحيح في أعلى درجات الصحة. إنما الأسماء الواردة بعد ذلك في سنن الترمذي والحاكم وغيرهما، وفيها بقى يعني ذكر 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا الحديث عند المحدثين ضعيف، فهو من أفراد الوليد بن عبد الملك، وذكر بعض أهل العلم أنه أخذ هذه الأسماء من بعض شيوخه، قالوا على مصطلح المحدثين بأن هذه الأسماء مدرجة، مدرجة في الحديث. مدرجة يعني يعني أضيفت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإدراج ده نوع من أنواع الحديث الضعيف، وقد يقع في أول الحديث وقد يقع في وسطه وقد يقع في آخره، وهو الكثير الغالب. وعليه أقول القاعدة في أسماء الله الحسنى أننا لا نطلق على الله اسما إلا وقد ثبت به النص عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أمر آخر فقط من باب التوضيح والإفادة في هذه المسألة المهمة، العلماء يفرقون بين ما يطلق كاسم على الله عز وجل وبين ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. معلش اسمحوا لي، دي نقطة جوهرية أرجو أن تفهم وأن أتمكن من توضيحها. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الأول، وقد ذكره غيره أيضا، قالوا بأن باب الأخبار يتوسع فيه عن باب الأسماء، فباب الأسماء مغلق، يعني ما تضيفه إلى الله عز وجل مغلق. ليه؟ الفرق بين الأسماء والخبر، قال لك الاسم يتعبد به رب العباد، وبالتالي لابد أن يكون ثابتا بنصه، لأنك بتتعبد الله به، تدعو الله تبارك وتعالى به. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تسمي بها بعض المخلوقين. إنما الخبر بقى قالوا يجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بما كان معناه صحيحا ولا يوهم الخطأ، ليس على أنه من أسماء الله أو صفاته، وإنما من باب الخبر عن الله تبارك وتعالى به. وذكر البعض أمثلة على ذلك، يعني مثلا لفظ موجود، الموجود ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الصام الأول أو الموجد، لأن الموجود له معنى غير حسن، فيقال للشيء إن كان مفقودا ثم وجد موجود. قد يقال ده فلان موجود، يقال من أوجده، من أوجده، وبالتالي الموجود ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا تعبد الله به، لا تقول يا موجود اغفر لي مثلا، أو تسمي ولدك عبد الموجود. أنا لا أريد أن أفهم خطأ، ما يجيش واحد يقول إن أنا أنفي الوجود عن الله، أقول لا، بمعنى أنك لو أخبرت بوجود الله عز وجل خاصة عند المحاجة، واحد ملحد يقول بأن ينفي وجود الله، تقول لا الله موجود، هذا الخبر صحيح، هذا الخبر عن الله بذلك صحيح، غير أننا يجب أن نعلم أنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا السؤال الثاني لأبي معاذ، الحقيقة يعني ممكن يعني شرح وتحليل أكثر، ولكن الوقت يضيق عن مثل هذا، لأصل إلى ما يرد إلينا من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعل في هذا الجواب نفع وفائدة إن شاء الله عز وجل. في سؤالي الثاني يقول في عبارة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: ما الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، يقول ما معنى ذلك؟ هذه كلمة صحيحة، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أخذها من يعني فقهه لأقوال أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في باب الأسماء والصفات. الممثلة هم مين؟ الممثلة جماعة مثلوا الله بخلقه، قالوا بأن الله له مثل وكفء ونظير وشبيه، والجماعة دول بدأوا من قدم، وكان الرافضة في بداية عهدهم مشبهة، فمقاتل ابن سليمان وهشام بن الحكم الرافضي دول من أئمة الرافضة، وكانوا يمثلون الله بخلقه، يشبهون الله بخلقه. بعدين بعد ذلك خرج الرافضة من مسألة التشبيه بالكلية ومالوا إلى النقيض مباشرة، فوقعوا في التعطيل، وكلاهما شر محض والعياذ بالله تبارك وتعالى. الذي يمثل الله بخلقه هذا في حقيقة أمر يعبد صنم، لأن الله عز وجل لا مثل له ولا نظير له ولا كفء له. ودي مسألة دقيقة جدا، شوف ربنا ينزه نفسه عن سمات الخلق والحدوث والاحتياج، ويمزه نفسه عن أن يكون كأحد الناس، فيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، دي دقيقة جدا، وأنا بس فقط في دقيقة أود أن أبين معنى أو ملحظ مهم فيها. ربنا بينفي عن نفسه أن يكون له مثل أو نظير، ليس كمثله شيء، فنفى المثلية عن نفسه سبحانه. ولكن نفي المثلية عن الله لا يلزم منه نفي الصفات الواردة عن الله، ولذلك عقب عليها بقوله وهو السميع البصير، ففادت الآية ان احنا نثبت الأسماء والصفات لله وننفي عنه فيها مشابهة او مماثلة المخلوقين لله سبحانه وتعالى جل في علاه، لان الله لا مثل له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير له. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ مين من المخلوق يمكن يكون كالخالق؟ تعالى جد ربنا سبحانه وتعاظم وتقدس أن يشاركه أحد في صفاته جل في علاه. والبعض لا يظن أن إن كان هناك تواطؤ أو ما يعرف بالاشتراك بين الخالق والمخلوق في الأسماء أو الصفات، أن ده يلزم منه المشابهة، حسى وكلا، فرب العباد يسمع ويبصر، وكثير من المخلوقين اليوم يسمعون ويبصرون، فهل سمع الخالق كسمع المخلوق جل في علاه؟ حسى وكلا. الله يتصف بالحياة ومن أسمائه الحي، والناس اللي أنا أخاطبهم الآن أحياء، فهل هؤلاء الأحياء حياتهم كحياة الله؟ وأشبه الخالق في ذلك بالمخلوق حاس وكل. ده المخلوق حياته ضعيفة بدأت من عدم وتؤول إلى عدم، حياة اعتريها الضعف والعجز والوهن والمرض والغفلة والسنة والنوم والنسيان، ثم يعقبها الموت والهلاك. أما حياة الله فهي أزلية أبدية لم تسبق بعدم ولا تؤول إلى عدم، ولا يعتريه سنة ولا نوم ولا مرض ولا غير ذلك، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا إلى ما يتعامل به الناس في حياتهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى جل في علاه حقا الممثل يعبد صانم لا يعبد إله، لأن هو شبه الله بخلقه فكأنه جعل الله كالمخلوقين فهو يعبد صنما. أما المعطل، المعطل هو إيه؟ المعطل الذي عطل الله عن صفاته، لأن التعطيل في الأصل هو الخلو والفراغ، في قول الله تعالى في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة يعني خربها أهلها فلا يوجد فيها ماء. فالمعطلون الذين نافوا صفات الله تعالى خلوا الله عز وجل عن حقيقة أسمائه وصفاته فألحقوه بالعدم، لأن من لم يتصف بهذه الأسماء والصفات لا معنى له، لا وجود له. ولذلك أئمة الإسلام، وقد ورد هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في مناظرته لبعض الجهمية، وورد هذا عن أبي حنيفة أيضا، أنه الواحد منهم كان يقول: لو لم أعتقد أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه مستوي على عرشه ما سجدت له سجدة واحدة، لأني في الحالة دي أكون أعبد عدما لا يتصف بالصفات. فالذي يفرغ الله عن صفاته، يقل الله عن صفاته، يعطل الله عن صفاته، إذن يجعل الله كالعدم المحض. وده في الحقيقة ما يقول إليه كلام الجهمية المعطلة، لما تيجي تسألهم عن الله تبارك وتعالى يصفونه بالسلوب يعني بالعدم المحض بالصفات السلبية، يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يحوي زمان ولا يوجد كذا وكذا، كلها صفات سلبية. تنظر فيها تجد بأن ما وصفوه لا حقيقة له ولا أصل له. ولذلك قال كثير من أهل العلم آل قول الجهمية إلى وصف الله تبارك وتعالى بالعدم. إذن من شبه الله بخلقه فهو يعبد صنم، ومن عطل الله عن صفاته فهو يعبد العدم، لأن يوجد إله بلا أسماء ولا إيه، بلا أسماء ولا صفات. في الحقيقة أيضا يعني ذكر أو طلب توجيها هذا وقته، وكنت أود أن أشير إليه. يقول يعني عايزين توجيه لمن يحتفلون بالمولد النبوي الشريف ويلقون فيه قصائد فيها من الغلو ما فيها كبردة البوصيري وغير ذلك. يا إخواني الكرام، الحق أحق أن يتبع، والهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل والميزان الذي يجب أن نرجع إليه وأن نحتكي. لو جينا نقول والله للناس يعني الاحتفال بالمولد النبوي بهيئتكم، كلكم تحتفلوا به كل سنة وما يدور العام وتتوسعون في الطعام والشراب وما إلى ذلك، ده بدعة على أصل لها، يقولوا أنتم بتكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام. لا والله، الذي يقول ذلك هو أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو المحب حقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام. شتان بين رجل لا يذكر نبيه إلا يوما في العام، وبين إنسان يعيش بين أو تعيش بين جوارحه وخطرات قلبه ونفسه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأسى به ويقتدي بأفعاله ويلتزم هديه وسنته. نحن نتساءل، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش بعد بعثته 23 عاما صلى الله عليه وسلم، هل احتفل بيوم مولده؟ طبعا المخالف قد يشغب ويقول ان هو كان بيصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه، ده شكر لله على النعمة ليس احتفالا. فخروجك يا عبد الله من العدم الى الوجود نعمة من الله عليك تشكر الله عليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشكر الله وده بالصيام وغيره، وده من ألوان الشكر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الخميس، هل نقول أيضا ولد يوم الاثنين وولد يوم الخميس؟ ثم هل أنتم في احتفالاتكم تصومون اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقادي أنكم تشكرون الله على هذه النعمة؟ أبدا، ليس كذلك. ثم إن الصحابة أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أسأل أيضا، أي الناس أكثر حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن ولا صحابته الكرام؟ ده صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام عندهم بمنزلة لم يصل إليها أحد، لم يصل إليها أحد، كانوا يدافعون عنه بأموالهم وأنفسهم ويفدونه بأرواحهم صلوات الله وسلامه عليه. كان الواحد منهم كده يقف أمام ليتلقى هو النبال والرماح التي تضرب من الأعداء هنا وهناك ليحجزها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع كل ذلك نتساءل، هل عقدوا هذا الاحتفال؟ هل أقاموه؟ أنا أريد جوابا، أريد دليلا، نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. لدول خير الناس بعد الأنبياء، وما كانوا هم عليه هو الحق المبين والصراط المستقيم. فهل بعد القرون الفاضلة والاحتفال بالمولد النبوي كان بعد القرون الفاضلة وأدخله العبيديون على المسلمين كما هو معلوم في تاريخ الإسلام؟ نعم. مع عبد الرحمن، السلام عليكم.
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين بس يا فضلت الشيخ.
تفضلي.
حضرتك زوجي مسافر بلد أوروبية يعني.
نعم.
وكان عاوز ياخد قرض نسبته بسيطة.
نعم.
فبس هذا يعني سؤالك يعني اللي حرام ولا حلال يا شيخ؟
حاضر، تابعي.
أما السؤال الثاني يعني عايز اشوفه بس يعني حرمه ولا ايه؟
طيب.
انا ما يعني متجوزه بقالي 20 سنه.
نعم.
هو حماتي الله يرضى عليها يا رب، ايه زعلانه مني من غير ما اعمل معاها حاجه. هو على طول منين ما تزعل مني اروح انا اللي اقول لها يعني اكلمها في الله واقول لها انا زعلتك في ايه يعني وكده يعني.
نعم.
وانا اللي بروح يعني ابدا بالكلام معاها وبالصرح من غير ما اعمل فيها حاجه.
نعم.
هل مثلا لما يعني اقتصر عنها كده بالرحمه من غير ما اكون زعلانه منها حرام؟
طيب، حاضر،
جزاك الله خير.
سلام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي
حضرتك الشيخ.
نعم.
انا ممكن يا شيخ بس اسالك سؤال لو سمحت؟
اتفضلي.
انا يا شيخ انا جوزي اتجوزت وقعدت مع جوزي 15 يوم وجوزي ختمني على حاجتي، مضني كده على حاجتي يا شيخ، يعني قال لي ممكن تعيشي معايا، قلت له اه اعيش معاك، فراح ماما قال لي طب امبيلي كنت عايزه تعيشي معايا امبيلي على حاجتك، فمضيت له على حاجتي، فبعد ما مضيت له على حاجتي سابني مسافر وسابني انا قاعده مع والدتي، مسافر بقاله سنه واربع شهور يا شيخ، ساب عيل في بطني شهر، وقاعد ما بيسالش فيه، قاعد كده لا باتصال ولا باي حاجه من بيسال فيها خالص ولا اعرف عنه حاجه. انا كده سبت البيت وطلعت، فهل كده يبقى انا كده ظلمه وراح متصل على والدتي وقال لها انا ما بقبلش بنتك ولا بحبها، ام تقول له بنتك بتحبك، ام تقول له بنتي بتحبك، وقال لها انا مش عايزه تحبني ولا احبها، وانا كده يا شيخ انا كده ظلمه لو انا طلبت الطلاق.
طيب، حاضر،
الف شكر يا شيخ.
طيب، يعني استمر في إجابة على مسألة الاحتفال بالمولد. أقول بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس من هذه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعدين الناس اليوم بتفعل أشياء كثيرة غير صحيحة في الاحتفال بالمولد، منها ما أشار إليه أخونا أبو معاذ حفظه الله تبارك وتعالى عندما قال بأنهم بيستمعون ويقرؤون القصائد وفيها غلو وإطراء ومدح غير صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام كقصيدة البوصيري، وقد ذكر بعض أبياتها في الحقيقة، وهناك أبيات أيضا خطيرة جدا لم تذكر، يعني منها مثلا وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والقصيدة دي تقرأ في المولد النبوي ويقرأها كبار المنتسبين أحيانا إلى أهل العلم، إلى العلم، يقولون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. أنا لما قال يعني لي أحد الناس الذين كانوا يقرؤون هذا في الموالد قبل 20 سنة تقريبا، قلت له ما جعلت لله شيئا، ما جعلت لله شيئا. أساسا الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا رد لفضله سبحانه وتعالى جل في علاه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا هو الخالق العليم الكبير المتعال الذي يلجأ إليه ويحتمى بحماه، ثم يأتي بعد ذلك من غلو فيقال بأني يعني لا نجد من نلوذ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونجد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو كان يلوذ بربه ومولاه. شوف في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون ربكم ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ربنا يقول إيه؟ أني ممدكم، فالذي يمد هو رب العباد، المدد من الله سبحانه. بعدين تعطي هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وتغلو فيه، وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ينهى أمته عن الغلو فيه. الإطراء هو المبالغة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تفعلوا في كما فعل النصارى بعيسى بن مريم، رفعوه إلى درجة الألوهية، قالوا ابن الله، عبدوه من دون الله، نسبوا إليه ما لا ينسب إلا إلى الله، ولذلك ينهانا عن ذلك. ثم يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة يعني هذه بدعة مظلمة يا إخواني، يجب أن ننتبه لها. وبعدين يجي نشوف يعني يصنعون أشكال وألوان مختلفة بأيديهم ويشكلونها مما يعرف بالحصان والعروسة وما إلى ذلك. ده يعني أنتم تأتون كما تزعمون وتحتفلون بالنبي عليه الصلاة والسلام فرحا به وحبا له، ثم تأتون بالأفعال التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. يعني التصوير والرسم باليد ده لا يجوز، فتجوا تصنعوه أنتم بأنفسكم مخالفين بذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السلام عليكم، تفضلي يا أم البراء. السلام عليكم أخونا متولي من المنصورة. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزك الله وعلى الله من قدرك وقدر مالك القناة وقدر القائمين على القناة وكل من في القناة وكل من يدعم القناة، وربنا يجعل كل اللي بتعملوه في ميزان حسناتكم، وربنا يوسع عليكم من علمه، وربنا يجعل مصر آمنة مطمئنة هي وسائد بلاد المسلمين، ويهلك بشار ويهلك كل الظلمة في البرمة، ويهلك كل الظلمة في مالي وفي كل أنحاء العالم. سيدي عند كم مسألة صغيرة كده على قد أول مسألة حضرتك، حكم حضرتك اللي بشوز في سمعة الناس بيسعى لتشويه سمعة الناس، دي واحدة. الثانية حكم اللي بيسعى يأكل يعني ياخد حق مش حقه، وإذا الشخص اللي قصاده سامحه لأنه مش قادر عليه أو قادر عليه بس هو مش عاوز مشاكل، حكمه إيه؟ الحاجة الثانية حضرتك اللي يعني اللي بالصلاة على سيدنا محمد اللي احنا مشاكل الدنيا كلها فيها حضرتك، واللي احنا بيحصل في مصر ده رؤية يعني العلماء فيها ايه؟ والحاجة التانية برضو رؤية العلماء في بعض، اولا احنا لا يعني صورتنا ما بتهتزش بالعلماء بفضل الله، ولكن الناس اللي عاوزة يعزوا صورة العلماء دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك بالصلاة على سيدنا محمد اللي بيحصل في مالي وقتل الناس، واللي بيحصل في بورما، واللي بيحصل في سوريا، هل ده تخاذل من المسلمين؟ يعني المسلمين احنا عارفين ان احنا قدامنا حاجتين ولابد نعرفهم، الدعاء حضرتك والتبرع بالمال دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك والسؤال الاخير، انا دلوقتي مثلا شخص ما عنده شقه فاضيه وعاوز اجرها، ولكن عاوز اصلاحات وكلام من ده، استلف من واحد مبلغ من المال وشرط عليه، قال له انا هسلف منك المبلغ من المال، ولكن ساعه ما يجيب الايجار راس مالك ثابت ال 5000 جنيه ثابتين، ولكن ساعه ما يجي مثلا ايجار وليكن 300 جنيه هديك منهم 100 جنيه وهسدد لك ال 5000 ثابتين، ده حكمها ربا ولا لا؟ وجزاك الله خير.
اخونا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
اتفضل.
الله يكرمك. يعني بس في ناس بتقول المولد، احنا عايزين نعرف مش الصح المولد.
طيب حاضر. تابع معي نتكلم الان. الله يبارك فيك.
يعني بس احنا بنصحح النقاط علشان حضرتك بس نفسر ونبين للناس ان الافضل كلمة المولد النبوي وليست المولد.
طيب
ولنعلم ان تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اعظم احتفال كل يوم وكل دقيقة وفي كل لحظة. وكان ممكن اشارك حضرتك كده بيتين انا كتبتهم بنفسي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اي الصلاة والسلام.
بقول فيهم الا محمدا فانه سيد البشر.
اي الصلاة.
فاذا تحدثت عن محمد فتكلم عنه بالادب فانه ما زال وسيظل خير معلم الى الابد. امرنا ان نحسن الى من اساء الينا بحسن الخلق. لو عرفت اخلاقه لظرفت الدموع متاسفا. ولو اردت وصفه لانتهى عمرك وما انتهى وصفه.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله كل خير.
شكرا الله لك. طيب اخونا ابو عبد الرحمن الان يعني شاركنا فيما نتحدث فيه عن يعني المولد واشار الى امر ساشير اليه في نهايه الحديث وسانهي الان ان شاء الله في الكلام عن هذا السؤال. يعني ايضا يجتمعون في يوم المولد ويعني يسمون ويفعلون هذه القصائد وما الى ذلك ويطلقون على هذا التجمع الحضرة. فانا سألت بعضهم لماذا سميت بذلك؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام يحضرنا ويسلم علينا في مكاننا هذا. يعني انا اترك للمشاهدين الان هم يقيمون مثل هذه الافكار. الحقيقة اللي أريد أن يعني أنهي الكلام فيه في هذا الموضوع وأشار إليه أخونا أبو عبد الرحمن، حب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل في طاعته واتباعه وسلوك نهجه، وهذا عليه الأدلة من القرآن متوافرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ذكر قال دي هذه آية الابتلاء. زعم قوم أنهم يحبون الله فقال الله لهم حققوا المحبة دي باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنتم تحبون الله حقا فحققوا المتابعة صدقا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني أعتقد الأمر في هذا واضح، غير أنني يعني أدعو عموما المسلمين والمنتسبين إلى أهل العلم أن يقولوا كلمة الحق في ذلك، أن يقولوا كلمة الحق في ذلك. أختنا يعني أمة الله من ألمانيا تقول أنا شككت في طعام جارة لي أهدته وإن هو مش حلال، فهل أكله أم أتصدق بي؟ أعتقد ده السؤال. إذا كان عندك الطعام الآن بارك الله فيك وغلب على ظنك إن هو غير حلال فتصدقي به وخروجي من العهدة بارك الله فيك. وعلى كل حال طالما أنك شكة فالأمر الإنسان يبني على اليقين، اطرح الشك بارك الله فيك. فإن كانت المرأة هذه فيما يغلب على الظن أنها صالحة والطعام من حلال فاستخدميه أو أعطيه لغيرك بارك الله فيك، ودي مسألة يعني سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا بتسأل هل نحتفل بالمولد مع أولادنا فقط ليفرحوا؟ احنا قلنا بأن المولد الاحتفال به بدعة. مظاهر الناس اللي بيفعلوها الآن مظاهر لا أصل لها من التوسع على الأولاد والخلود. نحن نريد أن نربي أولادنا على صدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني وده يعني نحتاجه في كل لحظة وفي كل وقت. إذا جلسنا على الطعام ذكرنا الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فتذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا أولادنا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا لننام، إذا استيقظنا من النوم، أشياء كثيرة جدا. نحن يجب أن نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام على مدار اليوم والليلة وليس يوما في كل عام، ونعلم أولادنا ذلك ونربيهم على هذا الأمر. هنا عبد الرحمن بيقول أنه بيسرح في الصلاة. يا أخي وطن نفسك على عبادة الله عز وجل والزمها بطاعة الله تبارك وتعالى، وأقبل على الله سبحانه وتعالى خاصة في الصلاة وأنت يعني مجموع القلب غير مشتت العزمات هنا وهناك. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من كل ركعة قراءة الفاتحة فيها ركن من الأركان، وهذا للمنفرد كما هو معلوم عند أهل العلم. فإذا لم تقرأها فعليك أن تعيد هذه الركعة بارك الله فيك. أختنامة الله تقول بأنها ركبت يعني جهاز لمنع الحمل، ومن المعلوم أن هذا الجهاز يطيل مدة الحيض. قالت يعني الحيض أصبح يأتيني الآن نقطة قبل 4 أيام من الفترة المعتادة، ثم تنزل بعد ذلك في الفترة المعتادة. الدم النازل طالما أنه وأنت وصفتيه بأنه دم حيض، فالإنسان أو المرأة تمنع الصوم والصلاة بسببه لأنه دم حيض. ولا شك عادة هذه الأشياء الموضعية أنها تزيد مدة الدورة كما ذكر ذلك كثير من النسوة. زكاة المال لعمرة، يعني إن كان الإنسان فقير يحتاج إلى أن يأكل أعطيناه، ولو غلب على ظنه فقير أو مسكين وأعطيتي ليأكل وبعدين رأى عمل به عمرة، أنت قدمت ما عليك. إنما مش نتمتع بهذا المال أو نمتع به غيرنا ونترك الفقراء والمساكين اللي هم بحاجة. الفقير والمسكين لا يلزمه لا عمرة ولا حج، لأن من شروط الحج والعمرة القدرة والاستطاعة، قدرة في الجسد والاستطاعة في المال والزاد. وما لم يكن كذلك فأنا أخشى من المجاملات اللي تتم بين الناس في مثل ذلك، ونترك الفقراء والمساكين وهم بحاجة. الفقراء والمساكين بحاجة، لابد من الانتباه لهم وإعطائهم هذا المال، بدلا من أن احنا يعني والله نرفه على بعض الناس ونقول له والله اذهب خذ هذا المال وهو مال زكاة، لا اذهب عمره بي، لا أعطيه من مال الصدقات ليس من مالي الزكاة. كنا نجهز به عروسة إن كانت فقيرة فهذا أولى ومهم جدا ولا حرج في ذلك، ويكون مال الزكاة هنا في هذه الحالة وضع في مكانه، مال الزكاة يكون وضع في مكانه. نعم ابنك الله يبارك فيك اللي عمره 10 أشهر ألبسيه ملابس الإحرام قبل الميقات، لا يجوز أنك تؤخري إلى ما بعد الميقات، ولكن يلبس ملابس الإحرام قبل الميقات. والخوف من البرد كما ذكرتي لا حرج، أنه يعني ليس أبدا من مبطلات الإحرام أن يدرج الصبي أو الفتاة في بطانية ويلف تماما، لا حرج في ذلك. إنما اللي يلبسه يلبس إزار ورداء وبعدين يوضع في بطانية ويلف خوفا عليه من البرد، فلا حرج في ذلك. وعند نعم. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا،
انا احبك في الله.
احبك الله حتى انا لا
نور الشاشه والله يا دكتور.
تفضل.
في سؤالين بس دكتور لي.
تفضل.
السؤال الاول، كم نبي اصلهم من العرب؟ السؤال الثاني، عاوز نعرف ايه اللي هي سوره البقره، ومن الناس من يعجبك قولهم في الحياة الدنيا يشهد الله ما في قلوبهم. طيب. وهو لب الصفاء.
ماذا تريد؟
عاوز اسأل التفسير بتاعها.
طيب
شكرا يا شيخ وادعي لي.
ربنا يوفقك وإياك. الأخت الأهل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ. أنا ولدي يعني حرمني من النقاب، ماشي؟ أنا علي تم في الحالة دي.
طيب حاضر. أقول بالنسبة وأنا أتكلم عن العمرة للطفل اللي عمره 10 أشهر، يجب أنه يلبس ملابس الإحرام قبل الميقات لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدد هذه المواقيت المكانية، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وبالنسبة للطواف به لا حرج أن هو يطوف، تطوفين ويطوف معك إن شاء الله تبارك وتعالى، وطوافكما صحيح، ونسأل الله عز وجل القبول. أخونا مصطفى يسأل يقول أن في امرأة مات لها طفل من 3 أشهر، عمره 3 أشهر أو من 3 أشهر، ومات لها أيضا طفل قبل سنة وهي عايزة تزور المقابر. لا شك أن هذا يخرجها إلى حالة الجزع. مسألة زيارة المقابر للنساء مختلف فيها بين أهل العلم، ولكن الذي أراه راجحا وما عليه كثير من أهل العلم في هذا الزمان لسد باب الذريعة أن المرأة لا تذهب إلى المقابر ولا تزور المقابر، وعليها أن تصبر. وزيارة المرأة للمقابر يعرضها إلى عدم الصبر ويخرجها إلى الجزع، وقد تكون هناك يعني أيضا بعض المخالفات الأخرى، فهي تبقى في بيتها وتدعو لأولادها وتصبر. ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يعني المسألة سهلة إن شاء الله تعالى، بس هي نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمها يعني الصبر على فراق يعني أولادها. أختنا أم عبد الرحمن لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: لأن زوجها مسافر إلى بلد أوروبي وأريد أخذ قرض نسبته بسيطة. الحقيقة يا إخواني القاعدة المعروفة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان بسيط أو صغير أو كبير أو قليل. أي قرض يجر أي فائدة ده ربا، وبالتالي يجب الابتعاد عنه، وبالتالي يجب الابتعاد عنه. سعد يتقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك. هي تقول الآن أيضا أم عبد الرحمن جزاها الله خيرا أنها متزوجة من 20 سنة، وحماتها تقول دايما زعلانة مني ولا أعرف أكلمها، ويعني أنا أذهب إليها وأنا اللي أكلمها، ولكن يعني كأنها يعني يائست من هذا الموضوع، وبتسأل: هل أنا لو اختصرت عنها من غير ما أكون زعلانة منها أكون آثمة؟ يا أختي بارك الله فيك، أم زوجك بمنزلة أمك، حتى لو تعاملت معك بلوم الألوان الشدة أو العنف اقبلي ذلك منها واصبري عليه. ولو أعتقد، وطبعا إحنا لم نسمع من الأطراف كلها، أعتقد أنك لو قمت بخدمتها بما يرضي الله تبارك وتعالى وأحسنت في ذلك إن شاء الله تعالى قلبها يميل إليك. فيعني أنا أفهم كمان من خلال سؤالك الأول بأن زوجك في بلد أوروبي معناها أنك تعيشي مع حماتك، فكيف يعني أنت تتعبيها غاية التعب لو انعزلت عنها ولم تكلميها؟ لا لا لا، فيعني بالنسبة للأم هذه أمك، ولا بد من التعامل معها بمعروف والإحسان إليها، وهذا يعني لعله من حقوق الزوج عليك أن تقوم بخدمة أمه والسؤال عنها. وحتى لو يعني تكلمت عليك لاحظي سنها وقد تكون عندها ألوان من المرض أو ما إلى ذلك، فلا بد من المسامحة ولا بد من العفو ولا بد من التجاوز فيما يمكن أن يكون قد وقع من خطأ وما إلى ذلك. أختنا أم أحمد تذكر بأنها تزوجت وعاشت مع زوجها 15 يوم فحسب، وبعدين قدم لها ورقة قال لها امضي لي على كل حاجتك اللي انت أخذتيها، وبعدين سافر وله الآن 1 سنة و4 أشهر ولا يسأل عنها، واتصل بأمها وقال أنا لا أريدها أو لا أحبها أو ما إلى ذلك، وهي تركت البيت وتعيش عند أهلها الآن. تقول: هل أنا ظالمة لو طلبت الطلاق؟ أنا طبعا أسمع منك فقط، ولكن على ما قلت هو الظالم. لا يجوز للرجل يعني أن يأخذ حق زوجه أو أن يوقعها على أمر أنها استلمت ولم تفعل أو أنها تنازلت ولا تريد ذلك، ثم لا يسأل الرجل عن زوجه وهي الآن حامل ويتركها هكذا. يعني الحقيقة هذه ليست من أخلاق ولا آداب الإسلام، ليست من أخلاق ولا آداب الإسلام. والمرأة إذا طلبت الطلاق في مثل هذه الحالة، هل الفقهاء يعبرون عن هذا طلب الطلاق للضرر؟ ده فلا شك أن وقع عليها ضرر شديد جدا لما لا يسأل عنها ولا يكلمها ويعلن لأمها أنه لا يرغب فيها وأنه لا يحبها، معنى هذا أنه لا يحتاج إليها. طيب يا أخي فارقها بمعروف وأعطيها حقها، فارقها بمعروف وأعطيها حقها، بارك الله تبارك وتعالى فيك. وأنت يا أختي بارك الله فيك إن كنت كما ذكرتي لو طلبت الطلاق منه ليس في هذا ظلم أو ما إلى ذلك. هنا متولي من المنصورة لو عدة أسئلة، يقول: حكما يشوه سمعة الناس. الكلام على النفس الباطل يا إخواني خطير جدا ومغبته كبيرة وعظيمة. وليه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة والنميمة، أكل لحوم الناس، الخوض في أعراضهم، الكلام عنهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام صور ذلك، أو القرآن الكريم صور ذلك بصورة يعني تأنف النفس أن تشاهدها أو أن تقع فيها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة أو النميمة، ولما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. بس مجرد أن تذكر أخاك بما يكره أن تذكره به. فقال له الصحابي الجليل السائل: أرأيت لو كان في أخي ما أقول، لو كان الكلام اللي أنا بقوله ده صحيح، الكلام اللي هو بيكرهه فيه واللي أنا بطل عليه فيه صحيح؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. هل بعد هذا الوضوح وضوح؟ عبد يتقي ربه سبحانه وتعالى في إخوانه. نعم. أختنا رحمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخة أنا بحاول أتقرب إلى الله يعني على قد ما أقدر الحمد لله.
نعم.
بس مشكلتي إن أنا دايما سرعت الغضب، ودايما لما بغضب يعني بخسر حاجات كتير، وما بندمش على الغضب إلا بعد ما خلاص بكون فعلا يعني اتعصبت على حواليا، مش عارفة أتصرف المشكلة دي إزاي.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
أخونا جمعة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام الله، والله اني حبك ولا شيخ.
حبك الله
طول الله. والله اني حبك ولا شيخ.
خفض شوية صوت التلفزيون يا سماحة. تفضل.
والله انا اتمنى والله تدعينا يا شيخ ان رب يهدينا ان شاء الله.
طيب حاضر، ربنا يوفقك واياك ويهدينا واياك ويصلح امرنا وامرك. ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
معلش انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، ايه حكم الصلاة وانا قاعدة من غير ما اقف؟ علما بان انا مش تعبانة، لكن مش عارفة لو ما صليتش وانا قاعدة ممكن اتكاسل عن الصلاة خالص. ده اول حاجة. ثاني حاجة يا شيخ، ايه حكم ان واحد من شدة الضيق يعني والفقر وان هو مش قادر يدفع الايجار وعليه مشاكل وديون مادية، ان هو يعني يروح عمل ارض باسمه اللي هو حكاية الكحول دي اللي اسمها الكحول يا شيخ، هل دي حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام. طيب ايضا بيسأل اخونا متولي من المنصورة عن اللي يأكل حق، ليس لا يجوز يا اخي، قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ايضا في اسئلة يعني عندي كثيرة، منها اخي بيسأل كم نبي اصله من العرب. الله يبارك فيك، لا انا ولا غيري من اهل العلم يعرفون كل الانبياء والمرسلين، لان النبي عصر نفسه خاطبه الله بقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان نفس النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف، وكل المذكور لنا في القرآن الكريم 25 نبيا ورسول فقط اللي نعرفهم ونعرف سيرتهم ونعرف تاريخهم، وما البقية أو الكثرة الكاثرة بعد ذلك من الأنبياء والمرسلين، وعددهم الأنبياء يتجاوز 100,000 والرسل يتجاوزون 300، ولا نعرفهم. يعني كيف نحكم بأني من العرب ومين من غير العرب؟ بارك الله تبارك وتعالى فيك. أما ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هذه الآية في المنافقين الذين في الحقيقة يعني لسانهم أحلى من العسل، غير أن أعمالهم تخالف منطوقهم، وظاهر الآية واضح في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا نهلة تقول بأن والدها حرمها من النقاب، نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره لذلك. أنت طبعا تبذلين قصارى الجهد في مثل ذلك، ولا ذنب عليك في هذا إن منعك إن شاء الله، ولكن نسأل الله أن ييسر أمرك، وإن كنت لغير متزوجها أن يرزقك الله برجل صالح ويصبح هو المسؤول عنك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله تقول أنا أحاول التقرب إلى الله، ولكن أنا سريعة الغضب، ولما بغضب بأخطئ وأقع في أخطاء، وماذا أفعل؟ يعني أقول لها يا أختي بارك الله فيك، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الإنسان صحيح المتمكن من نفسه، اللي زي ما نقول بالتعبير العامي كده الشاطر، اللي يمسك نفسه عن الغضب. وفي مسند أحمد الغضب جمرة، يعني النبي عصم بيشبه الغضب بالجمرة النار، فالغضب فعلا شديد جدا، ويعني قد يصل مبلغه عند الإنسان مبلغا عظيما، وقد يدفع الإنسان إن شدة غضب قد تدفع الإنسان إلى أن يقول كلمات لا يدري ولا ينطق، كلمات ينطق بها ولا يدريها ولا يعرف معناها من شدة الغضب. والحقيقة يجب الإنسان يعود نفسه على الصبر والثبات وعدم يعني سرعة هذا الغضب. وطبعا لما الإنسان يغضب عليه أن يغير حاله، عليه أن يغير حاله، وده شيء تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان واحد إن واقف واحد وإن كان واقف يجلس، كان واقف يجلس، يذهب ليتوضأ بالماء، ليه؟ قيل الغضب جمر يعني غضب نار، النار تطفأ بالايه؟ بالماء. دي كلها توجيهات نبوية، سن يملك نفسه ويتخذ هذه الإجراءات والوسائل ويدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه هذه الشدة التي يجدها في نفسه عند الغضب. اختنا أم يوسف بتقول ايه حكم الصلاة وأنا جالسة وأنا غير تعبانة، بس إذا ما صليتش بفوت الصلاة وأضيعها. يا أختي بارك الله فيك، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض. انتبهي، الصلاة ده احنا خلقنا للعبادة وعلى رأس العبادات الصلاة، الوقوف في الصلاة مع القدرة على ذلك ده ركن. بمعنى ايه؟ ان الانسان لو كان قادرا على الوقوف في الصلاة الفرض ولم يقف صلاته بطلة، ما صلى. لو انت جلستي في النافلة لا حرج في ذلك، انت الحمد لله تقول انا غير تعبانة، على الاقل اقل القليل صلاة الفرض من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لابد من القيام فيها بارك الله فيك. والسؤال الثاني مترتب لعله على الأول، الإنسان إذا أصلح حاله مع الله ولجأ إلى رب العباد وحده دون سواه أسكن الله قلبه وأدخل على نفسه الفرح والسرور، تقول أشعر بالضيق وفقر وما إلى ذلك ونروح نستدين أو نروح نأتي بقرض من البنك، هذا لا يجوز، وده ربما يكون بسبب البعد عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى لأمتنا التوفيق والسداد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولي أمرنا للعمل بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يديم الأمن والسلامة في سائر أرجاء وأوطان العالم الإسلامي، الاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة. والانصراف إلى الأعمال كلها أمور مقصودة للشارع أيضا، لأن بها تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا ويعمل الصالحات فتتحقق سعادته في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى في الدين أمانة يعرفها.